أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان بالنسبة لمفهوم الوصف بعد أن انتهينا من كلام المحقق العراقي المشتمل على نقاط ثلاثة وتقدم ما فيها من نقاش. بقي لدينا كلام للميرزا قدس سره وكلام آخر المحقق الأصفهاني. كلام الميرزا مش مشتمل على نقاط ثلاثة ولا إنما يعني ما ذكره يرجع إلى مجموع مطلبين. المطلب الأول الذي تعرض له الميرزا قدس سره يتلخص بأنه بالنسبة للجملة الوصفية في قلبه الوصف تارة يكون قيدا في الموضوع، مثل خلينا نفترض مثلا أكرم الإنسان العادي، أخرى يكون قيد في المتعلق، متعلق له الإكرام في قلبين، مثلا أن يكون مثلا الإكرام بالاحترام أو الإكرام بأنه يضيف أو شيء مثلا معين، فيبين مش ماهية الإكرام، يبين بعض مصاديق الإكرام في قلبين، يعني بعض حصص وأصناف الإكرام في قلبين، فيكون قيدا في المتعلق. وثالثة يكون قيدا في الحكم الوجوب مثلا كذا. هذه الأنحاء الثلاثة إذا كان قيدا في الموضوع أو في المتعلق من الواضح أنه هذا لا بيقرب ولا بيبعد. لو مثلا هذا المثيل اللي مر معكم بأصول مضاف بعد بتذكره، قال له ارسم لي مثلا مربع عن قائم متساوي الأضلاع ومثلا قائم الزوايا الأربع، له أربع زوايا وقائم مثلا الزوايا ومتساوي مثلا الأضلاع فيها، عبر لها التعبير لهذه قيد توضيح. مرة بيقول له مربع ومرة بيجيب له جملة كبيرة مثلا هيك بتطلع منه، مثل اللي بيعرف مثلا بالفرق. هل نحن بنقول ثمانين؟ ببعض اللغات ثمانين شو اسمه أربع عشرينات، تعبيره أربع عشرين هذه ببعض اللغات، بس هي مش انه اربع عشرين وواحد اثنين ثلاثة اربع، اربع عشرين يعني ثمانين عندهم هني، مش انه بس ارسم لي مثلا شكلا متساوي الاضلاع كذا 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 وقائم الزوايا واضح. ومرة بيقول له ارسم لي مربع هيدي الصورة، فيكون هلا قيد توضيحي او لا، هو هون قال له ارسم لي مش مربع متساوي، ارسم لي شكل متساوي الاضلاع قائم الزوايا، هيدا اللي هو يعبر عنه. فوضح صنف من اصناف الشكل، ليس لا المستطيل لا المثلث لا كذا، انما هذا الشكل المعين، فيكون بيانا واحترازا، بيانا لهذا الشكل واحترازا عن سائر الاشكال، انه مش كيف ما اتفق اي شكل رسام حصل مطلوب، إنما حصة خاصة من الشكل في قلبه، فيكون قائد راجع للموضوع في قلبه أو للمتعلق. مثل ما ذكرت لكم بيقول له أكرم أو أرسم، ثم بيبين حينئذ ماهية الرسم، أن يكون مثلا هذا الرسم بالطفشور أو يكون مثلا بألم التمريك أو يكون بكذا بألم رصاص، أو فيوضح حينئذ أن الرسم بأي نحو سوف يكون، مش بنحت مثلا على الصخر ولا بكذا، وإنما الرسم على الورقة بهالكيفية، هذا بالنسبة للمتعلق. ومرة ثالثة لا يكون قيد في نفس الوجوب، هذا وجوب الرسم أو وجوب الإكرام قيده كذا، خلنا نفترض أن يكون عالما المكرم، الموضوع أن يكون عالما، مش قيد للموضوع، قيد وجوب الإكرام. مرة يكون قيد لوجوب الإكرام، هيدا اللي حكي عنها النسبة التحليلية اللي أشار المحقق العراقي إذا بتتذكروا بالمقدمة الثالثة، وهي نسبة حينئذ الحكم إلى وصف الحكم، ورتب على الموضوع في مقام نسبته إلى وصف، لقال إنه يمكن أن تكون مجرى الإطلاق، وبالتالي يكون الذي حينئذ أنيط بالوصف هو طبيعي هو سنخ الحكم في قلبه. هودي هني اللي ذكر. إذا كان الوصف قيدا في الموضوع تارة أو في متعلق الحكم، يعني في المتعلق أو متعلق متعلق اللي هو الموضوع، من الواضح أنه لا يدل على الانتفاء عند الانتفاء في قلبه. هلأ قد يكون الانتفاء عند الانتفاء، يعني انتفاء شخص الحكم مبرز من انتفاء من باب انتفاء حينئذ العارض، من انتفاء معروضه، من انتفاء الحكم، من انتفاء موضوعه فيه، يعني انتفاء تكويني وخارجي، وليس حينئذ هذا الانتفاء من سنخ المفاهيم حينئذ فيه قلبه. وإذا لا كلام لنا فيه، وإنما عم نحكي عن عما هو بحثنا في قلبه. طيب شو الفائدة أنه ذكر حينئذ هذا القيد في الموضوع أو في المتعلق مثلا؟ مسألة الفائدة هو توضيح وتبيان، مش أي رسم اتفق مثلا أنت أوجدته وشكلته، مش مجرد أي شكل أنت شكلته وصغته في البين بحقق الامتثال، وإنما هذا الحصة من الأشكال في البين، وهو القائم الزوايا، القائم الزوايا ومتساوي الأضلاع في البين، وأن يكون شكلا واضح قطعا مش مثلث، لأنه ما قال له أربع أضلاع، افترض قال له شكل قائم الزوايا متساوي الأضلاع، افترض مثلا المثلث قد يكون متساوي الأضلاع في البين بس لن يكون قائم الزوايا، لا يكون قائم الزوايا إلا بالنسبة لي المربع مثلا في البين، فحينئذ يشبع الغرض، يعني وقت اللي جاء بهذا القيد أوضح وبينه في البين. احترازي أيضا هو احترازي بلا شك، لأنه يحترز به عن سائر الأشكال التي لا يتحقق بها الامتثال، مثل المثلث أو المستطيل، لأنه المستطيل افترض قائم الزوايا إلا أنه شو ليس متساوي الأضلاع، متساوي الضلعين، وهكذا من هذه الأنحاء. واضح متساوي الأضلاع ليس قائم الزوايا، أو لا قائم الزوايا لكنه ليس متساوي الأضلاع، فينحصر فقط هذا الشكل بالمربع. فالفائدة من ذكره وعدم اللغوية موجودة. احترازية القيود أيضا احترز به عن غيره من المثلث والمستطيل بهذا النحو، بهذه الكيفية في البحر. هذا الحاصل المطلب. هلأ إشعار بالعلية شو هذا رح يجي ضمن البيان الثاني للمحقق النائين الميزة قدس. هذا لو كان قيدا في الموضوع له متعلق المتعلق، يعني الشكل. إذا كان قيدا في المتعلق اللي هو الرسم، أرسم أو أكرم الإكرام كذا، أيضا الكلام نفس الكلام، ما في شيء جديد فيه، التوضيحية الاحترازية كذا إلى آخره، الفائدة كله إذا بيكون العلية هيدي لحتاج ينفع فيه. وإنما الشأن فيما لو كان قيدا للحكم فيه، فيقول المحقق الميرزا الله عليه يقول إذا كان قائم الحكم له قطع، يعني إذا كان العادل أكرم الإنسان العادل، كان العادل قيد للوجوب لا للإكرام ولا للإنسان، لا للمتعلق ولا لمتعلق المتعلق، من الواضح أنهم يكون بدل على المفهوم على الانتفاء عند الانتفاء في البحر. كيف بدل على الانتفاء عند الانتفاء؟ لأنه رح يكون قيد في الحكم، فإذا كان قيدا في الحكم، الحكم مقيد به ومشروط به، والمقيد عدم عند عدم قيده، يمكن ذات الحكم يكون موجودا بس الحكم المقيد، بعد ما أنت افترضت أنه في عندك حكم، هذا البحث الكبرى اللي عم يحكيه، بعدين التطبيق رح يجي، وهو أن الحكم قيد مثلا بهذا الوصف في البحث، فصار مشروطا به، دائر مداره أنيط به في البحث، هيدي النسبة اللي يمكن أن تكون مركب ومصب للإطلاق في البين، يحكي عنها محق العراق بسره في المقدمة الثالثة. هون عم يعبر عنها قيد ومقيد الميزة قد بسره إذا كان كذلك، فإذا انتفى القيد فقطع المقيد بده ينتفي لأن المقيد عدم عند عدمي قيده، هون قطعا بيدل على الانتفاء عند الانتفاء في الربح. لكن هذا الشأن فيه هيدا كبرويا أنه هل يمكن أن يكون الوصف قيدا للهيئة؟ لا، للنقطة اللي مرت معكم في بحوث المعاني الحرفية أنه هل يعقل تقييد الهيئة يعني مفاد الهيئة اللي هو معنى حرفي معنى يعني مش الوجود الرابط يعني المعاني الإيجادية اللي تفيدها الحروف هو المعنى الذي توجده في طرفيها. والإشكال فيه من ناحيتين، النحو الأول أن الواصف أي شيء هذا حكم على الموصوف حكم على المقيد حكم القيد تحكم به على المقيد فيه، هذا فرع نتصور القيد عفوا المقيد والقيد أيضا وتصوره يتأتى إذا ما كان معنى مستقلا، وأما بالنسبة لمفاد الحروف معاني غير مستقلة فيها. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن التقييد هو تحصيص وتضييق، وإذا قلنا على ما هو الصحيح من أن الموضوع له في الحروف خاص جزئي والجزئي غير قابل إذن للتقييد والتحصيص، كل جزء من الكل هو اللي يكون قابل للتقييد وأما الجزئي ما هو جزئي، كيف بعد بدك تقيده وتحصصه فيه؟ قال إذا هذه المشكلة الثبوتية تغلبنا عليها كما تقدم، وأنه حينئذ تصور ولو بتصور طرفيها يعني لا تؤخذ مستقلة عن طرفيها لحتى تكون آليتها اللي هي من دكة في الطرفين، بمعنى أنها توجد المعنى في الطرفين وتفنى بفناء الطرفين وجزئيته وشخصيته وشخصية الطرفين بهالمعنى تكون قابلة حينئذ للحاضر في المحل. ومر معكم أن الحكم لا يشترط أنه الشيء يكون ملحوظ باللحاظ الاستقلال، لا بده يكون ليس مبهما ليس مجهولا بس أنه يكون ملحوظ لحاظ آلي لحاظ استقلالي يلحظ بما هو في نفسه أو يلحظ فانيا في غيره، المهم أنه يكون شو ملحوظ فيه البين. ماذا مر معكم؟ وأما التقييد بمعنى التضييق والتحصيص في البين والتزئ والحال أنه جزء حقيقي المعنى الحرفي والجزء الحقيقي مدلول هيئات لأنه جزء حقيقي والجزء الحقيقي غير قابل للتقييد والتحصيص، أيضا تقدم الجواب أنه غير قابل للتقييد والتحصيص لأنه جزئيته بجزئية الطرفين من ناحية الطرفين، أما من غير ناحية الطرفين من أشياء أخرى لا يكون آبيا عنه. وهني أجاب هنالك بأجواب لعل مش المير زي كل محقق العراقي أجاب أنه يكون جزء حقيقي بلحاظ الفرد، وأما بلحاظ حالات هذا الجزء الحقيقي هو حينئذ عام ومطلق غير يكون قابل للتقييد بحسب الحالات. وإذا تقدم في محله بذكر الميزة قلت هناك إذا سلمنا بأنه الهيئات ومدلول الهيئات في البين قابل للتقييد والتحصيص لهذين الإشكالين فساعتها إذا المشكلة تكون بإذن منتهي. هذا المقام الأول هو مقام الثبوت والتحليل، أنه إذا كان قيدا للموضوع أو قيدا للمتعلق واضح فما بيدل على المفهوم على الانتفاء عند الانتفاء فيه، إذا كان قيدا للحكم قطعا بيدل على الانتفاء عند الانتفاء لأما المشروط والمقيد عدم عند عدم القيد. إذا قلنا ثبوتا بأنه يمكن تقييد مدلول الحرف فيه لأنه مدلول الهيئة ومدلول الهيئة في البين معنى جزئي والجزء حقيقي قد تقييده ومسألة أنه الآلي وكذا وليس استقلاليا، والتقييد نحو حكم في البين لابد أن يكون مقيد اللي هو موضوع ملحوظ باللحاظ الاستقلالي وتقدم هذا في محله مبحث. هذا في المقام فحينئذ ثبوتا ما في مانع، بس إذا أحرزنا أن القيد قيد لشولي الهيئة للوجوب للحكم وليس قيدا للمتعلق ولا لمتعلق متعلق اللي هو الموضوع. إثباتا واستظهارا يقول إذا تأملنا نحن بكل الخطابات في البين اللي هي في الجمل الإنشائية الوصفية في البين، أكرم الإنسان العالم، ارسم مثلا شكلا متساوي الأضلاع مثلا قائم الزوايا في البين بهالتعبير اللي إذا كان على هذا النحو، هنا يقول الظاهر من لسان الخطاب لأنه وقت اللي بدك تجعل قيد للحكم في البين كأنك بدك تفترض أن الجملة لأنه هيدا على النقطة عنده التحليلي، أن الجملة الوصفية مشتملة على نسبتين في قلبه، نسبة الحكم إلى موضوعي ونسبة الحكم إلى وصفه، وفاء لشغلي التقييدي في قلبه. والحال أنه نحن لا نستشعر بأنفسنا ذلك، بل يعني بالوجدان اللغوي لا نستشعر ذلك، بل أنه ليس لدينا إلا نسبة واحدة وهي نسبة الحكم إلى موضوعه. غاية أنه مرة موضوع بيكون وسيع، ارسم شكلة في البين أو أكرم إنسان، ومرة الموضوع بيكون شو ضيق، التفتوا ما جعلوا قيد للمتعلق وما جعلوا قيد لنفس الحكم، إنما الظاهر أنه قيد للموضوع في البين، يعني إشارة إلى حصة من الموضوع بها يحصل الامتثال، مش تروح تنتخب أي حصة على مزاجك وبها تحقق أي شكل رسام مثلث مستطيل يلا لا بدي هذا الشكل أي شكل، وهو القائم الزوايا متساوي الأضلاع، يعني المربع بتعبيره كان في إيه ما يحط محل كلمة شو مربع فيه، فقام عبر بهذا التعبير. ليش عبر بهذا التعبير؟ وهذه هي الفائدة اللي أشرنا لها، مثلا قيد توضيحي، الأصل بالاحترازية بمعنى أنه ينفي غيره من الأشكال، ما إلاش مدخلية فيه ما به يتحقق الامتثال وغرض المولى فيه البعيد. هذا اللي ينبغي حينئذ أن يقال. فظاهر حينئذ القيد في الجملة الوصفية أنه قيد راجع للموضوع، للتحصيص في الموضوع لا للمتعلق، فضلا عن الحكم في البيان، حتى نقول إذا ما انتفى القيد انتفى الحكم، لأن الحكم قد قيد بالوصف، إذا انتفى الوصف فسوف ينتفي حينئذ المقيد به، لأن المقيد عدم عند عدم قيده. لا، الأمر ليس كذلك. ليش؟ لأنه نحن بالجمل الوصفية ما في عندنا نسبتان، نسبة الحكم إلى موضوعي وهذا مفروغ عنه، ونسبة الحكم إلى وصفي حتى يكون الحكم مقيد بالوصف في البيان، فينتفي إذا ما انتفى الوصف. هذا تمام اللي ذكره الميرزا قدس. تعليق على هذا الكلام اللي ذكره، فهو ذكر مقامين، مقام الثبوت أنه الاحتمالات بالنسبة للوصف يرجع للموضوع، يرجع للمتعلق، يرجع للحكم، على التقدير الأول والثاني ما بيفيد المفهوم. وشو الفائدة من ذكره؟ قلنا الاحترازية بهالمعنى، وأنه الغرضية من ذكره وإلى آخره. وإذا رجع إلى الحكم قطعا بده يدل على المطلب. إذا قلنا بإمكان أن يقيد الحكم بالوصف، ليش؟ لأن الحكم هو مدلول هيئة، والهيئة معناها معنى حرفي، معنى غير مستقل، ومعنى جزئي، الموضوع له خاص جزئي حقيقي غير قابل للتقييد والتحصيص. إذا قلنا بإمكاني، وقيل مش وقيل والصحيح إمكان ذلك في صورة دوران القائد بين رجوع للهيئة أو للمادة في البيان، والإشكالات الثبوتية على إرجاع القائد للهيئة هي تتغلب عليها في محل في بحث المعنى الحرفي، في بحث مقدمة الواجب أيضا أشير لهذا المطلب كثبوتا. إثباتا واستظهارا قال أن ظاهر القائد هو قائد للموضوع، لا قائد للمتعلق ولا قائد للحكم في البيان، فحين إذا ما بدلنا على المفهوم. هذا البيان الأول، هذا البيان اللي ذكره الميزة رغم أنك شوف المحقق العراقي بيذكر ثلاث كلمات بينعف المطلب عند الإخوين. هلأ أنتم مسترسلين الحمد لله، ما في الميزة هالبيان السلسل. حاصل الإشكال ليس المهم فقط وفقط أنه بيرجع القائد للحكم ولا لا. افترض رجع القائد للحكم، واضح، ويكون كما ذكر الميزة أن المقيد عدم عند عدم قيد، بس أي مقيد؟ المقيد بذلك القيد اللي هو شو؟ المبرز بشخص الخطاب اللي هو شو؟ الحكم الشخصي، الحكم الخاص المبرز بشخص الخطاب في قلبه. وهذا إذا انتفى القيد لح ينتفي هذا الحكم الشخصي. طيب ما في مانع يثبت حكم آخر مماثل لهذا الحكم ومن سنخ حينئذ هذا الحكم في البيان، فساعتها ما دل على دل انتفاء شخص الحكم، وهذا ما بيفيدنا المفهوم. بدك انت تقول انتفى سنخ الحكم بانتفاء القيد الذي أميط ذلك الحكم، لو قلنا بأن الوصف قيد للحكم وليس قيد للمتعلق ولا لمتعلق المتعلق، لو قلنا حينئذ بذلك. هذا المقدار لا يكفي، بل لابد من أن نقول أن الذي ينتفي بانتفاء القيد هو حينئذ شو سنخ الحكم. يعني شو الذي أنيط بالقيد على تقدير أن يكون القيد قيد للحكم هو سنخ الحكم وليس شخص الحكم المبرز بالخطاب. وإلا إذا انتفى القيد لنقال عنده هيدي النقطة وهي أن المقيد عدم عند عدم القيد. إذا انتفى الوصف بده ينتفى المقيد به. بس المقيد به الشأن بالمقيد به المقيد به هو شخص الحكم المبرز بالخطاب وليس سنخ الحكم. أي متى بيكون المقيد سنخ الحكم وليس شخص الحكم؟ حتى إذا ما انتفى الوصف سوف ينتفي المقيد بذلك الوصف اللي هو سنخ الحكم وليس شخص الحكم. وهو ما لو كان حينئذ مصب الحكم في المقام. يعني نسبة الحكم إلى ذلك الوصف إلى القيد هو السنخ في المعنى. يعني وقت اللي بتجري مقدمات الحكمة فيه. أي متى تجري مقدمات الحكمة فيه؟ إذا كانت النسبة للنسبة نسبة الحكم إلى الوصف. فقل تقييد الحكم بالوصف إذا كان حينئذ يمكن هذا. افترضنا ثبوتا أمكن حينئذ التقييد ومدري شو الأخير. بس بدها تكون النسبة نسبة تامة حتى يجي الإطلاق كما تقدم. مقدمات الحكمة يكون مصبها ومسرحها إنما النسب التامة وليس حينئذ النسب الناقصة في البحث. النسبة الإرسالية يعني نسبة الحكم الموضوع هي نسبة تامة بس هيدي النسبة إلى القيد في البين هي نسبة توصيفية كما مر معكم. والنسبة التوصيفية نسبة تقييدية ودائما هيدي نسب ناقص. لو ابتداء قلت هكذا خلينا نملي الحكم أو أي شيء. ابتداء قلت الإنسان العالم. الإنسان العالم في نسبة بين الإنسان والعالم بس هيدي نسبة نسبة ناقصة والنسبة التامة جزم نسبة ناقصة وليست نسبة تامة. نسبة تحصيصية وتقييدية واضح أشير إلى واقع حص يعني مفهوم إفراد بس إجا فيه تركيب لأنك أنت عم تدلل على معنى وحداني من خلال شو اللفظتين في البيان. الإنسان العالم إلى واقع الإنسان العالم ليس حينئذ في عندك شيئان واقع في الواقع وأنت أوجدت حينئذ هذه النسبة والرابط فيما بينهما ليس من قبيل مثلا القاعد والإنسان العالم والإنسان العادل لا وإنما هو معنى إفرادي في البيان اللي هو هيدي الحصة اللي دللت عليها حينئذ بها المجر. فالنسبة موجودة بس هيدي نسبة تحليلية أو فقل نسبة ناقصة في البيان وليست نسبة تامة. ومر معكم في محله أن مركب الإطلاق والأخير إنما هي النسب التامة واضح إن بالنسبة التامة بتجي بالنسبة لطرفي النسبة تحكي حينئذ إنه في تقييد في إطلاق قابل أن تكون طرف مطلق أو لا. أما بالنسبة الناقصة المقيدة في البيت أبيحي مش إنه غير قابلة للإطلاق في البيت وبالتالي لا يمكن أن نثبت على تقدير ما أن يكون القيد قيدا للحكم في البيت. قيد للحكم لو سلم قيد للحكم الشخص المبرز بالخطاب. أما بالنسبة لسنخ الحكم في البيان هذا متفرع ومرهوم أن تجري مقدمات الحكمة ومقدمات الحكمة لا تجري في النسب الناقصة اللي هي نسبة الحكم إلى قيده إلى وصفه في البيان. لو قلنا حينئذ بذلك كيف مثلا لو ابتداء أكرم الإنسان العالم في عندك نسبة الوجوب الإكرام إلى من؟ إلى الإنسان. هون لا بأس نسبة تامة إرسالية أنيطت بها الموضوع اللي هو الإنسان تحكي بالمقدمات الحكمة والإطلاق. بس النسبة بين العالم عفوا بين الإنسان والعالم أو بين الإنسان والعادل أي نسبة توصيفية نسبة تقييدية تحصيصية وهي نسبة ناقصة كما مر معكم. الجمل الوصفية هي تشتمل على نسبة ناقصة ما في عندك نسبة تانية تامة تانية نسبة الحكم إلى موضوعي ونسبة الحكم إلى وصفه إنما نسبة واحدة الحكم إلى موضوعي. لكن أي ليس الحكم المطلق مطلق الوجوب إنما وجوب الإكرام وليس مطلق الإكرام إنما إكرام الفقير واليتيم إنما إكرام الإنسان خلينا نفترض العالم وليس مطلق العالم إنما حصة من العالم هو العالم العادل في البين. هذه النسبة التخصصية والتقييدية والتوصيفية نسبة ناقصة ونسبة ناقصة بوجه لا تكون مجرى للإطلاق ومقدمات الحكمة حتى نستفيد أن الذي قيد بالشرط قيد بالوصف عفوا هو سنخ الحكم، حتى إذا ما انتفى القيد اللي هو الوصف سوف ينتفي سنخ الحكم بأحسن الحالات. يعني هيك بدنا نقول له للميرز، شرقي وغرب أيها الوصف، سواء كنت قيدا للموضوع أو قيد المتعلق أو حتى قيد الحكم كما قال الميرز، حتى يكون قيد للحكم إذا انتفى الوصف انتفى القيد المقيد به اللي هو الحكم. بس أي حكم؟ حكم الشخص المبرز بالخطاب. طيب سنخ الحكم هذا متفرع على الإطلاق، والإطلاق فرع مقدمات الحكم، ومقدمة الحكم إنما تجد في النسب التامة ولا تجد في النسب الناقصة بوجه، والنسبة التوصيفية التقييدية هي نسب ناقصة كما تقدم. هذا هو البيان الأول الذي ذكره الميرزا قدس سره. عنده بيان آخر قريب من هذا اللي هو مش مشعر بالعلية، بده يقول إنه الوصف هو علي للحكم، ظهور كل وصف علية الوصف للحكم فيه البيان. ولح يأشكل عليه السيد هو إنه مش العلية تكفيش بل العلية الانحصارية فيه البيان، ولح يجي فيه على مصافياتي غدا إن شاء الله والحمد لله. بكرة في درس يا إخوين، لأنه وقتنا نحن ضاق جدا جدا، ما بنعرف شو بيصير معنا بعد لقديم الحمد لله.